أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما قيل أو يمكن أن يقال بالنسبة للاستدلال لمنشئية غلبة الوجود للانصراف. تقدم الوجه الأول وناقشت فيه، وكذلك تقدم الوجه الثاني وناقشت فيه من ناحية منع الكبرى المذكورة في هذا الوجه، حتى على رأي مثل الأخوند. وكان هذا الوجه عبارة عن أن الأفراد الغالبة تكون هي القدر المتيقن من المطلق، هذه كانت الصغرى، والكبرى أن القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق. فكان النقاش منصبا على هذه الكبرى، وقلنا بأن القدر المتيقن على رأي الآخوند إنما يمنع من التمسك بالإطلاق إذا كان في مقام التخاطب، وأما إذا كان من خارج هذا المقام فلا يمنع عند الآخوند. وعند المشهور مطلق القدر المتيقن لا يمنع. فعلى كل تقدير، سواء أخذنا بمقولة الآخوند أم بمقولة المشهور، هذه الكبرى في هذا الدليل ممنوح. هذا هو الصحيح في مناقشة هذا الوجه، إلا أنه يوجد تعليق للأخوند الخراساني على مكاسب الشيخ الأعظم، قد يقال بأنها ظاهرة في المناقشة في الصغرى. أولا، لابد أن نذكر كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لنرى بعد ذلك ماذا يقصد الأخوند من تعليقته. في مبحث خيار الحيوان نعرف أن من جملة الخيارات، وهو الخيار الثاني عادة في المباحث الفقهية والذي يأتي في الرتبة الثانية بعد خيار المجلس، ما يسمى بخيار الحيوان. ففي بيع الحيوان هناك خيار مدته 3 أيام. وقع الكلام بين الفقهاء في أن هذا الخيار لمن يثبت. في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فخيار المجلس يثبت للبائع وللمشتري. بالنسبة لخيار الحيوان وقع الخلاف فيه على أقوال 3. القول الأول أن خيار الحيوان يثبت لكل من البائع والمشتري، هذا قول. القول الثاني أن خيار الحيوان يثبت لخصوص المشتري. القول الثالث أن خيار الحيوان يثبت لمن انتقل إليه الحيوان، الآن المنتقل إليه الحيوان قد يكون مشتريا كما هو الأعم الأغلب، وقد يكون هو البائع كما الآن لو مثلا البائع باع سيارته مثلا بجمل بفيل ببقرة حلوب، فالذي انتقل إليه الحيوان هو البائع. فهذا القول الثالث وقول اختاره جماعة من المتأخرين على رأسهم الشهيد الثالث في كتاب المسالك. وهذا القول استدل له بصحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة جمعت بين خيار المجلس وخيار الحيوان، الرواية هكذا تقول: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وهذا خيار المجلس، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. إذن هذه الصحيحة أعطت حق الفسخ والإمضاء لصاحب الحيوان، يعني لمن ينتقل إليه الحيوان. هذا الرأي هذا دليله. نوقش هذا الرأي بأن موفقة ابن فضال عبرت بهذا التعبير: صاحب الحيوان المشتري. إذن لا مطلق صاحب الحيوان، صحيحة محمد بن مسلم مطلق صاحب الحيوان، أعم من أن يكون بائعا أم مشتري. لكن موفقة ابن فضال قيدت صاحب الحيوان بالمشتري، صاحب الحيوان المشتري له ثلاثة أيام. إذن عندنا رواية مقيدة وعندنا رواية مطلقة، نحمل المطلق على المقيد. هذا الإشكال الذي سجل على أرباب القول الثالث الذين استدلوا بصحيحة محمد بن مسلم. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول: لا منافاة بين صحيحة محمد بن مسلم وموفقة ابن فضال. ليه؟ يقول: لأن هذا التقييد في موفقة ابن فضال، تقييد صاحب الحيوان بالمشتري، هذا وارد مورد الغالب، نظير: وربائبكم اللاتي في حجوركم، كما قلنا سابقا في الآية الشريفة أن التقييد مورد الغالب لا يقيد الإطلاق، باعتبار أن في الأعم الأغلب البائع يأخذ نقدا والمشتري يأخذ عينا، فالغالب في المعاملات أن يكون صاحب الحيوان هو المشتري. فهذا التقييد إذن بالفرد الوارد مورد الغالب لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق. هذا الجواب إلى الآن ما عندنا شاهد في البحث، من الآن فصاعدا يبدأ الشاهد. هذا الجواب يقع مفارا لشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هي أنه أيها الشيخ في جوابك قلت هذا القيد وارد مورد الغالب، إذن في قبال الغالب ماذا يوجد؟ النادر. فإذن عندنا طبيعة وهي طبيعة البيع، طبيعة بيع الحيوان. هذه الطبيعة لها أفراد غالبة ولها أفراد نادرة. أفرادها الغالبة أن يكون صاحب الحيوان هو المشتري، أفرادها النادرة أن يكون صاحب الحيوان هو البائع. فحينئذ يشكل الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم، لأن المطلق ينصرف إلى أفراده الغالبة. فإذا كان هذا الفرد هو الفرد الغالب لذا ذكره في موفقة ابن فضال، ففي الوقت نفسه لكونه غالبا يمنع من التمسك بالإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم. والمفروض أن مستند الشهيد الثاني على هذا القول الثالث هو صحيحة محمد، إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، فلا يبقى لها إطلاق. التفتنا؟ فإذن هذه الشبهة وهذا الإشكال يبتني على أن غلبة الوجود تمنع من التمسك بالإطلاق. خب، هنا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة لم يأتي ويقول بأننا لا نسلم بأن غلبة الوجود توجب الانصراف، لا، بل قال لأن الغلبة قد تكون، أقرأ لك نص عبارة الشيخ، لأن الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الإطلاق. ملتفت جيدا، هذه العبارة، عبارة الشيخ الأخيرة في مقام الجواب عن هذه الشبهة، أراد الأخند الخراساني رحمة الله عليه أن يشرحها. هنا محل الشاهد، فيقول هكذا: الغلبة لها مراتب، بعض مراتبها تستوجب أن تكون موجبة للتعبير على وفق الغالب، كما في قوله تعالى: ربائبكم اللاتي في حجوركم. كون الربيب في الحجر وصغيرة التي هي الغالب في من يتزوج من امرأة أن تكون ابنتها صغيرة، هذه الغلبة، هذه المرتبة من الغلبة تستوجب على المتكلم أن يذكر هذا القيد في مقام التعبير عن المطلق. لكن هذه المرتبة من الغلبة لا تستوجب أن نحمل اللفظ المطلق على هذا الفرد الغالب. إذن هناك مقامان ينبغي أن نفرق بينهما. المقام الأول إتيان القيد الغالب مع عدم اختصاص الحكم به، هذا في الآية الشريفة. المقام الثاني أن تكون هذه الغلبة موجبة لحمل المطلق على القيد، هذا الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. فيقول حينئذ فيما نحن فيه صاحب الحيوان المشتري ذكر في الموفقة لكونه الفرد الغالب، فيكون ذكره من باب ذكر الفرد الغالب، لكن لم تصل الغلبة فيه إلى حد تجعل الأفراد الغالبة، هنا محل الشاهد في كلام الأخوند، لم تصل هذه المرتبة من الغلبة إلى حد تجعل الأفراد الغالبة هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإذا لم تصل الغلبة إلى حد توجب أن تكون الأفراد الغالبة هي القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا تمنع من التمسك بالإطلاق، فيصح أن نتمسك بصحيحة محمد ابن مسلم. إذا نلاحظ في جواب الأخوند هذا أنه أو نلاحظ في هذا البحث عفوا أن كلا من الشيخ والأخوند سلما أن الغلبة قد توجب انصراف المطلق، لكن الأخوند هنا يرى أن الغلبة توجب انصراف المطلق إذا وصلت إلى مرحلة القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإذا لم تصل إلى هذه المرحلة فلا يمكن أن ننزل المطلق على الفرد الغالب. فإذا هو يرى أن النقاش النقاش في الصغرى، يرى أن بعض مراتب الغلبة تجعله هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، والمراتب الأخرى التي لا توصله إلى هذه المرتبة فتكون خارج عن هذه الكبرى. هذا كلام الأخوند. لكن إشكالنا هنا أنه في الواقع لم يتضح لنا الوجه في كون الغلبة، ونتكلم نحن عن أي غلبة؟ عن غلبة الوجود، يعني من باب الاتفاق هناك طبيعة لها 10 أفراد، 8 من أفرادها هي الأكثر وجودا في الخارج. بأي مرتبة من الغلبة كيف تستوجب هذه الغلبة صيرورة الغالب هو القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ لأن المفروض أن صيرورة الشيء هو القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني أن ينشأ تيقنه من مقام التخاطب، لا من كثرة الوجود. سوف يأتي إن شاء الله أن المختار عندي أن غلبة الوجود لها مراتب، بعض مراتبها قد تمنع من التمسك بالإطلاق، لكن لا من باب إرجاع ذلك إلى القدر المتيقن. فالإشكال على الأخوند أنه لم يتضح لنا الوجه، بل هو خلاف المنطق، لأن المفروض أن القدر المتيقن في مقام التخاطب أن ينشأ التيقن بإرادة هذا الفرد من مقام التخاطب، والانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا ربط له بمقام التخاطب. هذا هو الإشكال على الأخوند. فالصحيح ما ذكرناه من كون المناقشة مناقشة كبروية. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الوجه الثاني، في الدليل الثاني الذي يمكن أن يقال لإثبات منشئية غلبة الوجود للانصراف. الوجه الثالث ما يستفاد من كثير من الكلمات من أن وجود أفراد غالبة للطبيعة وأفراد نادرة توجب حصول الأنس بين اللفظ المطلق والأفراد الغالبة. ومن المعلوم أن المدار في صغريات حجية الظهور على هذا الأنس الذهني، فتكون الأفراد الغالبة هي التي ينصرف إليها اللفظ، والأفراد النادرة هي التي ينصرف عنها اللفظ لمكان هذا الأنس. عندما يقال أو يقول المولى جئني باللحم من السوق، ويكون غالب أفراد اللحم التي في السوق هي لحم البقر والغنم والماعز لا لحم الجمال، لحم الجمال تكون في هذا السوق من الأفراد النادرة. هذه الندرة وتلك الغلبة توجب أن الأنس الذهني الحاصل بين اللفظ والمعنى أن يحصل بين اللفظ وبين الحصة الغالبة، لا بين اللفظ والحصة الأعم من الغالبة والنادر. وبالتالي هذا الأنس الذهني عليه تبتني صغريات حجية الظهور، فما يحصل معه أنس ذهني هو المنصرف إليه اللفظ، وما لا يحصل معه أنس ذهني هو المنصرف عنه اللفظ. هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به. لا شك في وجود هذا النحو من الأنس، يعني الغلبة تستدعي أنسا، هذا لا يمكن أن نناقش فيه. إلا أن الكلام كل الكلام في كونه مستمرا، هذا هو أول الكلام. فإن القائل بكون الغلبة لا توجب الانصراف يعتبر أن هذا الأنس بدوي يزول بأدنى التفات. إذن في الواقع هذا الدليل الثالث هو أول الدليل، هو عين المدعى، هذا مصادر. لأن شوف القوم، قلنا جماعة قالوا غلبة الوجود لا توجب الانصراف، جماعة قالوا توجب، الذين قالوا لا توجب الانصراف يقول وإن كان في البدو يحصل أنس بين اللفظ والحصة الغالبة والأفراد الغالبة، لكن هذا بأدنى تأمل يزول. أنت تقول لا، لا يزول، وهذا أول الكلام، دعوة في قبالي دعوة. فإذا هذا الوجه الثالث أيضا لا نسلمه إن شاء الله. في الدرس القادم نذكر الوجه الرابع ونناقشه لنصل إلى تحقيقنا في المسألة، والحمد لله رب العالمين. العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.